أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون ورحمة الله وبركاته. في الحديث الوارد عن سيد الأنبياء المصطفى صلى الله عليه وآله في وصيته لأبي ذر الغفاري، وأيضا نقلت في وصية النبي لأمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: وعلى العاقل ألا يكون ظاعنا إلا في ثلاث: تزود لمعاد، أو مرمة لمعاش، أو لذة في غير محرم. ومثل هذا النص أيضا منقول عن سيدنا أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق عليه السلام أنه قال: في حكمة آل داود ينبغي للمسلم العاقل ألا يرى ظاعنا إلا في ثلاث: مرمة لمعاش، أو تزود لمعاد، أو لذة في غير محرم. هذا النص سيكون منطلقنا إلى الحديث عن موضوع كيف نواجه الكسل الذي هو أحد الأمراض الأخلاقية والصفات السيئة فيما يرتبط بهذا الحديث أو الرواية. نلاحظ ملاحظتين: الملاحظة الأولى أن النبي صلى الله عليه وآله أوصى به اثنين من أهم أصحابه وأكثرهم إخلاصا له. الأول وصيه أمير المؤمنين عليه السلام، والثاني الذي وصفه بأنه الأصدق بين الأصحاب، ما أظلت الخضراء يعني السماء، ولا أقلت الغبراء يعني الأرض، على ذي لهجة أصدق من أبي ذر. فهي وصية لشخصيتين استثنائيتين، ومن خلالهما لأبناء الأمة جميعا. يضاف إلى ذلك أن نفس هذا الحديث ينقله الإمام الصادق عليه السلام عن حكمة آل داود، يعني هذا المعنى أيضا هو موجود في وصايا الأنبياء السابقين، في وصايا داود وآله الذين أوتوا الحكمة. وهذا يشير إلى أن هذا المعنى الذي يتوارثه الأنبياء ويكون محط وصيتهم ينبغي أن يكون خريطة عامة للإنسان. ملاحظة أخرى أنه ورد في الرواية التي عنونها الإمام الصادق بأنه في حكمة آل داود، ورد لفظ ينبغي للعاقل للمسلم العاقل. قد يثير هذا السؤال مثلا، هل أنه هذا اللفظ لفظ المسلم كان في زمان داود ومن يشبه من الأنبياء السابقين، أو هو لا لفظ حصل بعد مجيء رسول الله صلى الله عليه وآله؟ والجواب على ذلك أننا نعتقد أن دين الله الذي نزل عند جميع الأنبياء والمرسلين هو الإسلام، كما قال القرآن الكريم: إن الدين عند الله الإسلام. الإسلام بمعنى التسليم لله والاستجابة لأوامره، هذا هو خلاصة كل الرسالات السماوية. نعم، في خصوص الرسالة التي جاء بها نبينا محمد عنونت بهذا العنوان الخاص لأسباب مختلفة، منها أن فيها كمال التسليم والإسلام والاستسلام لله عز وجل، ومنها أسباب أخرى الآن لا نتعرض إليها. من هذا الحديث الذي يبين لنا ما هو برنامج حياة الإنسان، يعلم أن ما عليه البعض من الكسالى في الحياة يخطئون في الخريطة الأصلية. مشكلة الإنسان عندما يخطئ في الخريطة الأصلية، ذاك الوقت سواء مشى سريع لو مشى بطيء ما يوصل. لنفترض أنت تريد تروح إلى مكة المكرمة، المهم جداً أن تضع في البداية الخريطة الصحيحة المناسبة، ثم إذا كانت خريطتك سليمة سواء أسرعت أو أبطأت النتيجة سوف تصل إلى هذا المكان. وأما لو كانت خريطتك الأصلية خريطة خاطئة، لنفترض بالنسبة لنا مكة هي جنوب غرب والإنسان اتجه شمال شرق، هذا حتى لو يمشي بسرعة الصاروخ ما رح يوصل إلى المقصد، كلما مشى يزداد بعدا عن الهدف، سواء أسرع أو أبطأ لا يصل. ولذلك من المهم جدا أن يفكر الإنسان في خريطة حياته الأصلية، لكي إن أسرع فيها أو أبطأ بالنتيجة سوف يصل. أما إذا كانت الخريطة خاطئة معكوسة فسواء أسرع أو أبطأ لن يصل. هذا الحديث هو بمثابة الخريطة العامة للإنسان، وهذا الذي يدعونا إلى الاستشهاد به. أكو قسم من الناس عند حالة كسل، ليش؟ لأن خريطة في الحياة خريطة مغلوطة، إما على مستوى العقيدة غلطان أو على مستوى الممارسة. هؤلاء الذين قالوا وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، في آية أخرى إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين. هذه الفكرة، هذه النظرية عن الحياة تخلي حركة الإنسان في اتجاه آخر. بعد هذا اللي يعتقد أن الحياة هي عبارة عن ميتة وحياة وراحة ولذة واقتناص فرصة وتكييف وما شابه ذلك، ما الذي يدعوه إلى أن يبذل جهدا في العبادة؟ هي لحظتك الحاضرة فاستثمرها في اللذة الكاملة، أي عقيدة قسم من الناس، حتى إذا ما يعتقد فيها في داخل ذهنه يمارسها على الطبيعة. باكر شنو برنامجك؟ يتسكع من هنا ومن هناك، وإذا ذاك المنحرف يصطاد فتاة أو هي تصطاد فتى، وذاك الآخر يفكر كيف يلعب على هذا أو يلعب على ذاك، وعلى هذا المعدل هذا في واقعه لا يفكر أن الله سبحانه وتعالى ما خلقه عبثا ولم يتركه سدى، وأنه محاسب على كل ما يعمله، وأنه يصرف من رصيد لا يرجع إليه، وأنه لازم يستثمر عمره فيما ينفع. الحديث يجي يقول لنا أنت خلي حركاتك، ينبغي للعاقل، ينبغي للمسلم ألا يكون ضاعنا متحركا مسافرا متوجها هنا وهناك إلا في واحدة من ثلاث: إما مرمى لمعاش، في بعضها مرمى لمعاد، ترميم، أن ترمم حياتك المادية عن طريق الكسب الحلال والانشغال الجدي بالعمل الاقتصادي، لأن هذا يغنيك عن غيرك، لا يجعلك كلا على الآخرين، وكل يوم تستسهل ذاك البعيد، تفتح وجهك على هذا تطلب مساعدة وعلى ذاك تطلب مساعدة، وتظل الدور. عندنا في الرواية: ما وجهك جامد يقطره السؤال. لا تستسهل أيها الإنسان أن تطلب، ازهد في الشيء ولا تسأل، قتر على نفسك ولا تمد يدك إلا إذا بلغت التراقي كما يقولون. قسم من الناس بالنسبة إلى أصبح الأمر عاديا جدا، يسأل صاحب البقالة ويسأل صديقة ويقترض من هذا وما يسدد ويطلب من هذا وما يهمه، طيب وعلى هذا المعدل. هذه ليس نمط حياة أراده الله سبحانه وتعالى لك. أكرمك الله فجعل لك كرامة، لك شخصية، أنت تستسهل بهذه الكرامة عندما تريق ماء وجهك هنا وهنا. نعم، فلان من الناس أحاطت به ظروف قاهرة لا يستطيع لها دفعا، ذاك هو قد يكون مبررا، لكن ليصير هذا أول الطرق وأسهل الطرق. خلي الإنسان يكدح، يسعى، يتحرك في مناكب الأرض، يهاجر، يغترب. ذكرنا في الحديث عن فقرة الكسل في أمر المعيشة كيف أن الأحاديث تشدد على الاغتراب في طلب الرزق إلى المقدار أن يهاجر عن وطنه. طيب، فقد يكون هذا في حركته حركة في ترميم معاشه، أو تزود لمعاد الأمور الأخروية، صلاة وصيام وزيارة وحج وعبادات. ومن الممكن أن كثيرا من الأمور حتى المباحة يحولها الإنسان إلى عبادة، وسبق القول حتى روحتك إلى العمل من الممكن أن تتحول هذه إلى عبادة عندما تنوي بها نية، ترايح رايح. ولكن بين أن إنسان ينوي الذهاب إلى العمل لكي يستعين بناتج عمله على أداء حقوق الله، هذا يصير عبادة، لكي يستعين بناتج عمله وراتبه للصرف على أهله، هذا يصير عبادة. طيب، نفس المشوار أنت رايحة، بس الأول بلا نية يصير مرمى لمعاش، الثاني مع النية هم يصير مرمى لمعاش، وهم يصير خطوة في معاد عمل عبادي يصير. أو لذة في غير محرم، إنسان يذهب للتنزه، للترفيه مع الإخوان، مع الأحباب، طيب، يرفه عن نفسه، يسعد نفسه بالسفر، بالحضر، بالذهاب هنا، بمجالسة الإخوان، هذه كلها لذات، ولكن لا يختلط بها الحرام. فهذا أول شيء يجعلنا نواجه الكسل، الإنسان الذي يمتلك خريطة حياة صحيحة لكل وجوده، ويرى أن هذا الوجود مو لعبة، مو ذاك اللي قال طنش تعش تنتعش، لا، هذه مو فلسفة حياة سليمة. فلسفة الحياة السليمة لا، أن الإنسان لم يخلق عبثا، أنه إذا يريد يتحرك خلي يصير حركته في إطار مرمة المعاش، تزود المعاد، أو اللذة غير المحرمة، وبهذه يحقق السعادة لنفسه. فهذا أول أمر من الأمور التي ينبغي أن يلتفت إليها الإنسان ويواجه الكسل بها. الأمر الآخر ما يرتبط بالقدوات، بمن تقتدي؟ لو تسأل أي إنسان يقول لك أنا أقتدي برسول الله، أنا أقتدي بأمير المؤمنين، أنا أقتدي بالأعاظم، بس هو بالكلام خب ما يصير. أن تقتدي بين أن تتمنى الاقتداء بهذا العظيم أو أنت بالفعل مقتدم به. إذا أنت تمشي كما مشى ولو بمقدار طاقتك فأنت مقتدم به ولو لم تقل، وإذا كنت على غير ذلك حتى لو قلت أنا أقتدي بالنبي، لا ينفعك ذلك شيء. النبي المصطفى صلى الله عليه وآله في العبادة أدأب نفسه وقام الليل حتى جاء الوحي مخففا عليه، طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. أنا اللي أقول أقتدي بالنبي، عندي أصلا قيام الليل؟ عندي ذكر لله في الليل؟ كلا. يقال أن جماعة جلسوا يتذاكرون في قيام الليل، واحد قال مثلا أنا قيام الليل عندي من أوله، لأنه مثلا صلاة الليل وهي المستحبة العظيمة يبدأ وقتها من منتصف الليل الشرعي إلى الفجر، وإذا إنسان كان مثلا ثقيل النوم أو كذا فيقدر أن يبكر بها قبل منتصف الليل. فواحد من الجالسين قال أنا أقوم أول الليل، ثاني قال أنا أقوم بعد ثلثي الليل، ثالث قال أنا أقوم قريب الفجر، واحد من الأعراب قاعد قالوا له أنت تقوم الليل؟ قال إيه نعم أنا بعد أقوم الليل. قالوا له وش تسوي؟ قال أروح أبول وأرجع أنام. قد يقوم الإنسان ولكن مو هذا المقصود قيام الليل، أنا أجي أقتدي برسول الله صلى الله عليه وآله في قيام الليل، يعني في ذكر الله في ذلك الوقت، في التنفل بشيء من النوافل، لا أنه أقوم مثلا أفتح الثلاجة وأكل وأرجع، مو قيام الليل، أروح الحمام وأرجع. طيب، الذي يريد أن يكون النبي قدوته يتنفل في الليل ولو بشيء بسيط، هذا في العبادة. في الحياة العامة كان النبي نشيطا حيويا حركا مثل وأمثال في هذه الدنيا، ما يمكن أصلا أن يكون بيننا وبين النبي وجه شبه في هذا الموضوع. أنقل لكم شيئين، الشيء الأول مشية النبي صلى الله عليه وآله، النبي مشيته لم تكن مشية كسلان ولا عاجز، وصفوا مشيته بأوصاف كثيرة، منها مشية ما وصف مشيته ابن عباس في الخبر عن ابن عباس، قال كان النبي صلى الله عليه وآله إذا مشى مشى مجتمعا، مشى مشيا مجتمعا، يعرف أنه ليس بمشي عاجز ولا كسلان. مشي المجتمع مثل مشي الإنسان الرياضي، طيب كيف يتحرك الرياضي؟ قد يكون مثلي وأمثالي، إذا مشى يسحب نعاله سحاب هالشكل، تشوف طرق 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 طرق، ويثير الغبار حتى هالمقدار من المشي القوية اللي يشيل نعاله من الطريق ما يسويه. طيب ودي إيد من هالصوب إيد من ذاك الصوب، يمكن إذا واحد يدز هالشكل دزه يطيح على وجهه أو قفاه. النبي كان إذا مشى يمشي مشية يعرف فيها أنه ليس بمشي عاجز ولا كسلان، وإذا امتطى صهوة الفرس كان ذلك الفارس، فقد قيل أنه طرق خبر في المدينة ليلا، صارت ضجة وكذا. طيب صير أحيانا خصوصا في تلك القرى اللي ما فيها أصوات وكذا، لو طق واحدة نص الليلة تصير يشيع الخبر، فالناس انخبصوا وكذا وشيء، وإذا النبي صلى الله عليه وآله راجع من المكان، راح إلى أن الناس هذا يسأل شنو صار، ذاك يقول وش حصل، هذا يقول كذا، النبي ركب فرسه وانطلق إلى مصدر الصوت ورجع إليهم وقال لهم لن تراعوا، ماكو شيء، ارجعوا إلى أماكنكم. طيب هذا ما يمكن أن يطرأ عليه الكسل. بعضنا بالنسبة إلى صلاة الصبح اللي هي الفريضة، مو سالفة أنه والله خبر أركب الفرس وأروح ركض وأرجع، لا، صلاة الصبح الفريضة ما تبقى ساعة إلا يخلص الجرس مالها، وما يبقى جوال إلا يعزف كل الموسيقى مالته، ما أدري، وهذا ينادي وذاك ينادي، ومع ذلك بعد نصف ساعة ثلاثة أربع ساعة وهو إلى الآن ما قايم للصلاة، فضلا عن الأمور الأخرى المستحبة. طيب، يحتاج الإنسان إلى أن ينظر إلى أن قدوة في هذه الحياة من يكون ويقتفي أثره. لو كان النبي بيننا في هالموقف ماذا كان يصنع؟ في ذاك المكان ماذا كان يصنع؟ وهكذا الحال بالنسبة إلى مولانا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. قدوة الإنسان في الحياة مؤثرة في رفع كسله. إذا ما تريد تروح إلى المعصومين وتقول هذولاك مؤيدين من قبل الله وكذا وكذا، انظر إلى حياة الناجحين، إلى حياة العلماء، إلى حياة البارعين، إلى حياة المخترعين، إلى حياة المكتشفين، إلى حياة الفقهاء. ما في واحد جاب شيء في هذه الدنيا وكان كسولا. لابد أن يكون نشط، لابد أن يكون حرك، لابد أن يكون دائب. إذا شغل يحتاج إلى سهر يسهر عليه، مو يسهر على جلسات ما أدري شلون اللي راح نجي عليها في موضوع السهر. طيب، فقضية القدوات، الإنسان إذا خلى قدامه قدوات مناسبة واقتفى أثرها، سواء في درجة المعصومين أو في درجة الناس العاديين. الآن حتى إلى الآن لو أنت تتبع حياة بعض الناجحين في هذه الدنيا حتى على المستوى المادي والاقتصادي والعلمي، لن تجد بينهم كسولا خاملا، وإنما لا بد أن يكون هناك نشاط وحيوية وحركة. هذا أمر ثاني. أمر الثالث ما يرتبط بالتعامل مع الوقت. وقت الإنسان أيها الأحباب هو رأس ماله، رصيده الذي لا يعوض. وللأسف فإن كثيرا من الناس، إن شاء الله من يسمعنا ليسوا منهم، لا يستشعرون بهذا الأمر. مو غريبة إذا الشرع يجي يقول لنا و المعصوم يأتي ويقول لنا كل يوم يمر على ابن آدم يناديه، بس من اللي يسمع؟ يا ابن آدم أنا يوم جديد وغدا عليك شهيد، فقل في خيرا واعمل في خيرا، فإنك لا تراني بعد هذا أبدا. قدر إليك شقد من السنوات، لنفترض 100 سنة فرضا، 100 سنة يعني أنت قدامك 36,000 يوم مثلا. طيب، زين، هل يوم واليوم اللي بعده واليوم اللي بعده أنت دا يروح من رأس مالك؟ يا ابن آدم في حديث آخر، إنما أنت عدد أيام، فإذا مضى بعضها فقد مضى بعضك. يعني لو يصير تصوير إلى الإنسان أنه هذا البدن ماله اليوم راح هالمقدار من أصبعه، طيب اليوم الثاني راح هالشكل، اليوم الثالث راح هالشكل، هذا يشوف بعد مدة من الزمان جزء من بدنه انتهى، والحقيقة هي هكذا، بس الإنسان ما يلتفت. بعد انقضاء هذه المدة انتهى وراح، ومو معلوم هم أيام الإنسان شقد. ذكرنا أكثر من مرة، ابن 20 يذهب، وابن 30 يذهب، وابن 40 يذهب، وابن 50 يذهب، وابن 60 يذهب، والسبعين، ولا تعلم لا أنت ولا أنا من أي هؤلاء سنكون. فملاحظة أمر الوقت واستغلاله واستثماره واعتباره أعظم رصيد عند الإنسان. رصيدك مو لفلوس، رصيدك وقتك. الفلوس ما ممكن أن تجيب وقت، لكن الوقت يجيب فلوس. لو الآن ملياردير قال أنا أريد أشتري سنة إضافية، أكو أحد يبيعه؟ أكو أحد يبيعه؟ نعم هناك أعمال أخرى تطول عمرك اللي هي ترتبط بالقضايا الأخروية، لكن إذا عرفت كيف تستثمر وقتك حتى الفلوس هالوقت هذا يجيبها. لذلك حتى هذول التجار الكبار بالنسبة إلى ربع ساعة شيء كثير، وقت زايد. بالنسبة إلى نصف ساعة شيء كثير، لأنه يقدر يشتغل في شغل زايد. إذا التفت الإنسان إلى أن الوقت هو رأس ماله الحقيقي، مو رأس ماله الفلوس، مو رأس ماله العقار، رأس ماله وقته، لأن وقته من عمره، من زمانه، من بدنه، وتعامل معه التعامل الحسن، آنئذ يستطيع أن يتجاوز آثار الكسل. أما الإنسان اللي لا بالنسبة إليه، كذلك الحيوان، حاشا من يسمع. أكو في أمريكا اللاتينية وفي أستراليا، أنا رأيته عندما ذهبت إلى أستراليا، حيوان يسمى الكسلان. هذا يقولون هو أكثر الحيوانات نوما وكسلا وبطئا. هذا يتعلق على الشجرة، يتعلق على شجرة معينة ولا يتحرك أبدا. إذا مرت عليه حشرة أكلها، إذا ما مرت عليه حشرة يميل على ورق الشجر يظل يأكل هالشكل. هذا أكثر من 20 ساعة في اليوم هو نائم، حتى يقال أنه يبني عليه، تبنى عليه الطحالب. هاي شايفين على بعض الأشجار في الغابات على الجذر مال، على الجذع مالها ينبني خضار، عليه أيضا هذا ينبني خضار، ولا كأنما هو ما يلتفت، بنى عليه إن شاء الله طحلب لو انغرز فيه عمود. طيب هل يشرف الإنسان أن يكون بهذا النحو كسلا؟ ينام بلا حدود، يعطل بلا حدود، لا يراعي وقته، لا يراعي عمره، لا يراعي زمانه، لا يراعي رصيده اللي قاعد يروح من عنده. هل يشرف أن يكون مثل هذا أو لا؟ ذاك الإنسان الذي يبادر، يبكر، بورك لأمتي في بكورها، يعني في تبكيرها من الصبح. الإنسان يقوم ويروح وراء عمله في جانب علمي، يبدأ نشاطه العلمي من بعد صلاة الفجر، في جانب عملي هو يتهيأ من ذاك الوقت، هو قايم ويرتب أمره لكي يخرج إلى رزقه. قسم من الناس يقول وش قاعد أسوي، وش تقعد تسوي، وش تسوي؟ تنام، مو وش تقعد تسوي. تقعد تسوي لأن ذاك الوقت هو حسب ما ورد في الروايات وأشرنا إليها فيما سبق، ذاك الوقت هو وقت توزيع الأرزاق، وبينا وش معنى توزيع الأرزاق في ذلك الوقت. طيب، وبالمناسبة نحذر من قضية السهار. هذه العادة السيئة التي تسربت إلى مجتمعنا، حتى الأطفال الآن، طفل عمره 10 سنوات و8 سنوات و12 سنة يقول نبغى نسهر. يابا أنت طالب مدرسة ولازم تنام بحسب عمرك وقت كافي، ما يكفيك إذا تنام، إذا تظل سهران إلى الساعة 12 ولازم الساعة 5:30 تكون قاعد، لا يكفيه بحسب مرحلته العمرية هالمقدار من النوم. طيب، تعلم أبناؤنا الصغار فكرة السهر وفكرة السهر هي للكبار سيئة، فما ظنك بالنسبة للصغار؟ سهر لا سيما إذا كان خارج البيوت في مشاكل أخلاقية، في بيوت تتأثر، قضايا زوجية تصير مشاكل، غياب الأب عن بيته. طيب، بالإضافة إلى نفس هذا الإنسان مهما نام في الليل بعد هذا سهر، سهران للساعة واحدة للساعة كذا، طيب يجي ذاك الوقت لا يستطيع أن ينام نوما هنيئا، لا يقوم بوظائفه تجاه أهله واتجاه صحته وبدنه أيضا. باكر الصبح هم يقوم إليك، أخلاقه ما أدري شلون، بدنه شلون، فكره شلون، لازم يروح بسرعة إلى العمل. نعم، في بعض الموارد المستثنات من ذلك، حتى عندنا في الشرع وارد لا سهر إلا في أمور تهجد بالقرآن، إنسان ينام في وقت ثم يسهر على القرآن بما يشمل العبادة، هذا لا بأس به، بحيث يرتب وقته، ينام مبكر مثلا ويقوم في جوف الليل للعبادة، أو يعكس الأمر، أول منتصف الليل يتعبد ثم ينام، تهجد بالقرآن أو سهر في طلب العلم، عند مسألة علمية لازم يروح وراها بشكل قوي ودقيق، أو عروس تهدى إلى زوجها. طبعا هذا السهر اللي ينحكى هنا بمقاييس صدور الحديث مو بمقاييسنا. في ذاك الزمان بعد وقت العشاء اللي هو حدود 7:30 هالأيام، هذا يعتبر خلاص، إذا واحد بعدها بساعة أو ساعتين هذا سهران. الآن عند قسم من الناس تونا بدينا بسم الله الرحمن الرحيم، يقول لك نبغى نسهر من متى؟ نبدأ من الساعة 11، نبدأ من الساعة 11 هاي توها السهرة تصير. هذا بالنسبة إلى زمان صدور الحديث يعتبر آخر الليل، قريب من الفجر صار. فنحذر من هذه العادة للكبار، ونحذر منها بشكل أشد أيضا للصغار، لآثارها السيئة على الأخلاق، آثارها السيئة على البدن والصحة، آثارها السيئة على الدراسة والتعلم، آثارها السيئة على طلب الرزق والعمل، فينبغي الاجتناب عنها. للحديث إن شاء الله صلات وبقايا قد نتعرض إليها في وقت آخر، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.